الرجل يعيش دهرا وأمدا بعيدا يحفظ، لكنه ما يفهم، وهذا ليس بعلم، قد يكون من أحفظ الدنيا وليس بعلم. أين سؤالك يا أخوة؟ طب ائتيني بها، ائتيني بها حتى يعني الإخوة المشرفين لو سمحت. سؤال الأخت الفاضلة، أنا أبحث عنه، أريد أبتدئ في الفقه، عشان في الفقه، في الفقه إذا ركزت لن أنظر لأحد، يعني لن أنظر لسؤال أحد. ف جزاكم الله خيرا حبيبي، ما في، أنا طلعت فوق جدا يا أيقونة السلف، لم أجد شيئا، لم أجد شيئا. من ذهب لصلاة الجمعة بعد صعود الإمام على المنبر هل تحسب له جمعة؟ نعم تحسب له جمعة، لكن هو فقد مسألة الصدقة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أمين رب العالمين. هل من تعلم العلم هل يصبح نقله الآخرين فريضة على المتعلم حتى لو كان القصد منه التعلم العبادة الصحيحة؟ من كان يتعلم ليتعبد أكيد الله سيستعمله لينشر، أكيد لو كان صادقا سيستعمله لينشر. ما المقصود من قوله صلى الله عليه وسلم رغم أنتم الأقون بعد الموت ما أكلتم طعاما عشرة أبدا وأشربتم شرابا عشرة أبدا؟ لا أظن يصح هذا الحديث، والحديث لو علمتم ما علم.
ما المقصود من قوله صلى الله عليه وسلم رغم أنتم
وما تلذذتم بالنساء على الفرش؟ يعني لو كان هذا بالمعنى، نعم المعنى صحيح، المعنى ذلك أن الأمر مهول وأنهم مقدمون على أمر جلل، فوجب أن يفهموا ذلك. رجل بلغ من عمر 65 سنة وزوجته 60 أيضا، رفعت عليه قضيتي خلع وتبديد وليس لها مسكن سوى شقتها بالإيجار، فهل يمكن أن يتقاسمها معها بعد الطلاق؟ الله المستعان. إذا جعل فاصلا بينها وبينها، طيب احنا بلغنا في هذه المسألة على استخدام الماء والقرض من اجل تطهير الجلد، ونتكلم على الاواني الان، صحيح؟ نعم جيد. قال فصل ولا واذا ذبح، هو قال ولا يفتقد الذبح الى فعل، هذه اخذناها ايضا، هذه اللي ختمنا بها. قال واذا ذبح ما لا يؤكل لحمه كان جلده نجسا، وهذا صحيح، يعني لابد ان تفهموا شيئا، هو لما أتى بهذه المسألة؟ هذه المسألة أتى بها لأنه عندنا قلنا بأن قول سلم دباغه ذكاته، فقالوا إذن الذي يطهر الجلد إما الدباغ وإما الذكاة، إما الدباغ وإما الذكاة، لأنه أنزل الذكاة منزلة الدباغ والدباغ منزلة الذكاة، عشان تفهم لما أتى بهذه المسألة. فقال لو أتى بالأسد أو النمر أو الفهد فذبحه زكاة، يعني فزكاة جلده لا يزال نجسا، جلده لا يزال نجسا، مع أنهم قالوا، قال طبعا قال أحمد وشافعي أيضا قال جلده لا يزال نجسا، قال أبو حنيفة ومالك يطهر، وعندهم أدلة في تطهيره أن الجلد يطهر بالزكاة، عندهم أدلة أثرية ونظرية. ومن ناحية الأثر عندهم قول النبي صلى الله عليه وسلم دباغ الآدمي زكاته، فأنزل الدباغ منزلة الزكاة، والزكاة منزلة الدباغ. طيب والدباغ، الدباغ النبي صلى الله عليه وسلم قال هل دبغتم، هل أخذتم أخذتموه فانتفعتم به، أيما إهاب دبغ فقد طهر. فهم يقولون هنا يطهر بالدباغ، فلما جعل الدباغ منزلة الزكاة بدن الزكاة أيضا الجلد يطهر بها، فقالوا دباغ الآدمي زكاته أي كزكاته، فشبه الدباغ بالزكاة. نعم قالوا المشبه به أقوى من المشبه، وهذا طبعا منتقد بقول تعالى كأنهن بيض مكنون. نعم وهذه صفة الحور، وهن أحسن من البيض. قال دباغه دباغ الأديم زكاته، وأيضا قالوا بأن الدبغ يرفع العلة، إذا قلنا أن ليس موجودة يرفعها الدبغ، فالدبغ يرفع العلة بعد وجودها، والزكاة تمنعها، المنع أقوى من الرفع. وش وجهة النظر هذه تفهمونها فقهيا؟ من حيث النظر هم قالوا إيش قالوا؟ قالوا الدبغ يرفع العلة، يعني الدبغ يرفع النجس، يرفع العلة بعد أن وجدت، وهي وجدت بالموت، النجاسة وجدت بالموت. قالوا والدباغ يرفعها، أما الزكاة، الزكاة تمنعها، تمنع النجاسة، والمنع أقوى من الرفع، المنع أولى أقوى من الرفع، كما قالوا الدفع أولى من الرفع. قالوا المنع هنا أولى يقدم على الرفع. والصحيح الراجح بأن تزكية ما لا يؤكل لحمه لا يطهر جلده، ولا يطهر جلده إلا الدباغ. التزكية ليست طهارة، التزكية ليست طهارة لمن إذا قلنا بأنه غير مأكل لحم. والصحيح أن نقول أن غير مأكل اللحم نجس لعموم قول الله جل في علاه، حرمت عليكم الميتة، قالوا ليست ميتة زكيناها، قلنا الزكاة كرديش كلا شيء، لأن الزكاة لا تؤثر في غير مأكول اللحم، الزكاة لا تؤثر في غير مأكول اللحم. وأيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراش جلود السباع وركوب النمور، ولو كان الأمر فيه تفصيل فصله النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يضيق على أمته، لأنه لو خير بين أمرين اختار أيسرهما لقال ونفرق بين المذكى وغير المذكى، لأن الحديث عام نهى عن افتراش السباع وجلود السباع والنمور، ونهى عن ركوب النمور. فهنا نقول في هذا الباب يعني استدل به الحنابلة، وإن كان صراحة يعاود الاستدلال بهذا الباب ليس في محله، لأن النهي عن ركوب النمور وجلود السباع ليس للنجاسة، النهي عن ركوب النمور وجلود السباع ليس للنجاسة، ولكن للكبر والمفاخرة والخلاء وللحرير في جلود النمور. فلذلك نقول بأن الآية أولا الآية، والأمر الثاني بأن الزكاة زكاة غير مأكول اللحم كلا زكاة، يبقى لهم عليه فيكون عبد الله يبقى لهم عليه، فتكون الزكاة هنا على ما كلا زكاة فيبقى لهم عليه من النجاسة. وقلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال دباغ الأديم زكاته يعني تطيبه، زكاته طيب الريحة الرائحة طيب المنظر بعدما حصل التنظيف، ويعني اعتلت بأن أزالت النجاسة، الدبغ أزال النجاسة، فجعل له قبولا، جعل له قبولا في هذا الباب. يبقى إذن هذه المسألة نقول فيها بأن جلود السباع أو جود ما لا يؤكل لحمه وإن ذكيت فإنها لا تطهر، الجود لا تطهر، لأن الجود لا تطهر إلا بالدباغ فقط. ومسألة الإلحاق والقياس نقول له القياس هذا قياس مع الفارق، قياس مع الفارق، وأيضا القياس مقابل النص لا يمكن أن يؤخذ به، إنه يقول بأنه يعني جلود بالزكاة تطهر مصادم قياس مصادم لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر، فجعل الطهارة في الدباغ، جعل الطهارة في الدباغ. قالوا مأكول اللحم الزكاة تطهر؟ قلنا نعم، لأن الزكاة فيه تعمل وتمنع وجود النجاسة، أما غير مأكول اللحم الزكاة غير لا زكاة، الزكاة لا نحتاج إلى زكاة، لا نحتاج إلى زكاة. ولذلك لو قلنا مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، فأهل القتل هذا القتل شرع وشرعه الآن أمر الشرع به فقتله، هل القتل هذا يطهر الجلد؟ لأنه مأمور به كالزكاة المأمور بها، فالزكاة مأمور بها والقتل هنا مأمور به أيضا. لو قتله هل تطهر؟ لا ما تطهر ولا يطهرها، وجلودها لا يطهرها إلا الدباغ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر. يبقى لنا أنه قال في هذا الباب بأنه تفريق، بأن الدبغ يرفع العلة، الزكاة تمنع العلة، والمنع أولى من الدفع. قلنا مقدمة صحيحة لكنها لا تنطبق، لأن الزكاة على غير مأكول اللحم ليست زكاة. بتقص خلاص تعملت فيها شيء، لأنه بيعطي صورة غريبة. كلا زكاة، يبقى إذن هي ملغية. نعم، والزكاة عندما يأتي الشرع باعتبارها تعتبر، وعندما يسكت الشرع عنها يسكت عنها، وعندما يلغيها الشرع فهي ملغية. ما من أحد قال من العلماء بالإجماع بأن الفاهج قد بالزكاة يصح أكله، بالزكاة. هل جاء من الشرع أن بالزكاة يصح أكل الفاهج بالزكاة؟ الصحيح أنه لا، فقلنا بأن الشرع هنا منعه، فلما منعه قلنا الزكاة هنا كلا زكاة، لا تنزل منزلة الزكاة، لا تنزل منزلة الزكاة. وفي قوله بأن الدبغ يرفع العلة ممنوع، فإننا قد يعني بينا بأن الجلد لم ينجز، هذا عند الحنابلة، وصحيح أنه ينجز، وصحيح أن الجلد يرفع العلة. أما الذبح فلا يمنع ذلك، لا يمنع ذلك، فذبح المجوسي والوثني والمحرم يعني والذي يترك التسمية لا يؤكل، صار ميتا. يبقى الذبح إذن الذبح لا يمنعه الآن، صار ميتا، لا نقول هو يمنع حين يأتي الشرع باعتباره مانعا، وإلا فلا، فيكون الصحيح الراجح في هذه المسألة أن زكاة غير المأكول اللحم لا تطهر جلده، ولا تنزل منزلة الدباغ، ولا تنزل منزلة الدباغ. ومن قاس قاس مع الفارق، ومن قاس 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 مع الفارق، والإلحاق ممنوع هنا في هذا الباب، والشرع قد منع اعتبارها، فكيف تعتبرونها؟ يعني الشرع منع اعتبار الزكاة هنا، ولو كانت الزكاة مطهرة للجلد لطهرت اللحم، وإن كانت الزكاة مطهرة للجلد لطهرت اللحم. هل هناك قائل يقول بأن ذبح الأسد أو النمر زكاة أنه الآن يذكيها فيأكل فيجوز أكل لحمها؟ الإجابة الجميع أجمعوا على أن اللحم يبقى أن اللحم يبقى نجسا، أن اللحم يبقى نجسا. عبد الله، أن الذبح يبقى نجسا، فإن بقي اللحم نجسا يبقى لم تعمل الزكاة شيئا، يبقى الزكاة لم تعمل شيئا. قل في درس لم تعمل الزكاة شيئا بسرعة، فلم تعمل الزكاة شيئا. لذلك نقول يبقى الأمر على ما هو عليه، بأن نقول اللحم نجس والجلد أيضا نجس، والزكاة لم تؤثر فيه كما أنها لم تؤثر في اللحم. طب وكيف يطهر؟ يطهر بما جاء الشرع بطهارته به، وهو الدباغ، أيما إهاب دبغ فقد طهر. وكما قلنا ممنوع قولهم مسألة الرافع والمنع، لكننا عند الحنابلة، الحنابلة يرون عدم نجس الجلد، وهذا ليس بصحيح، والصحيح الراجح بأنه نجس، وأن الدبغ يرفع النجاسة، لأنه قال أيما إهاب دبغ فقد طهر، يبقى يرفع، هي ترفع حقا، لكنها منتقدة هنا في مسألة الذبح يمنع، لا الذبح لا يمنع، وذبح المجوسية لم يمنع، لو كان الذبح بذاته يمنع لما امتنع ذبح المجوسية لا يمنع، ذبح الوثني لا يمنع، تارك التسمية لا يمنع. طيب ماشي، المهم فهمتوا الفدرس. فلا يمنع، سيكون الأمر هنا على ما هو عليه بأن غير مأكل اللحم ولو ذبح وذكية فالتذكير لا عبرة بها ولا يطهر الجلد كما أنه لا يطهر اللحم، وهذا إلزام لهم لأنهم يتفقون معنا على أن التذكية لا تطهر اللحم. طب كيف ترتقي فتطهر الجلد؟ هذا خطأ بين، هذا كلام الشافعي المالكية والحنفية، هم يقولون بأن الزكاة تطهر وصحيح أنها لا تطهر، وبأن الإجابة على الحديث الذي يتمسكون به دباغه زكاته تكون من وجهين في هذا الباب، وأولهم هنا الزكاة بمعنى معنى تطيب الرائحة والهيئة. فصل. وظاهر المذهب أنه لا يطهر شيء من اللسات إلا بالاستحالة، بالاستحالة كل شيء بالاستحالة لا تطهر. هذه مسألة دائرتها والنزاع فيها على أن اختلاف الأحوال، هل تختلف الأحكام في كل شيء، وأيضا مسألة انتقال الاسم لغيره هل يغير معناه أم لا، انتقال الاسم هل يغير المعنى أم لا، مفهوم هذه الكلمة التقعيدات ولا لا، انتقال الاسم هل يغير معناه أو لا، نعم أبين بالمثال يتضح المقال، خنزير وقع في مملحة فصار ملحا، يبقى هو ملح ليس خنزير، الحرمة كانت على الاسم الذي ينطبق على المسمى، تغير الاسم الآن فتغير، هل تغير المعنى أم لا، صار ملحا، هل تغير المعنى أم لا، هذا هو. نعم هذه نهاية المسألة، طهارة الدباغ لا بالزكاة، نعم هذا صحيح. ما فهمت الآن نعيم؟ انتقال الاسم هل يغير المسمى أم لا، هل يغير المعنى أم لا، هذا هو. الشافعية كالحنابلة في هذا الباب، والظاهر طبعا في هناك رواية أيضا على خلاف ذلك لم يتبنها المصنف، يعني لأنه قال ويتخرج أن تطهر النجاسات كلها بالاستحالة قياسا على الخمرة إذا انقلبت، وجلود الميت إذا ذبغت، والجلالة إذا حبست. والأول ظاهر المذهب عبد الله، والأول ظاهر المذهب، وقد نهى إمامنا رحمه الله عن الخبز في تنور شوية فيه خنزير. في درس والله في حاجة مهمة مش فالاستحالة عندنا الخمر، الاستحالة هنا الخمر، مسألة الماء لا عبودية الله لا تدخل بذلك، لأن الماء
عبودية الله لا تدخل بذلك.
عندنا الخمر، عندنا الخمر، الخمر قد تتحول ببعض التغييرات عليها، بوضع أشياء عليها تتغير إلى الخل، إذا وضع عليها البصل، تعرفون كانوا كيف يحولون الخمر خلا في القديم، يضعون بصل فيها، البصل فيها في الدن دن الخمر فيتحول، فيضع فيها البصل فتتحول الخمر إلى خل، تتحول الخمر إلى خل. تحويل الخمر إلى خل بفعل الإنسان، أو ممكن هناك أمر آخر، يحملها يرجها ويضعها في الشمس تتحول إلى خل. هنا تحويل الخمر إلى الخل، طبعا الخمر عندهم نرسة، إذا تحولت إلى خل تحولت إلى خل النرس فلا يجوز استعماله. إذا مش صعب يا جزائرية أعملي، أنا أتي أصيح في كل الجزائر ليس صعبا، أنتم ناس أهل ثقافة ولكم، طيب اصبري، ما الذي صعب عليك، وأنا إن شاء الله أشرح لحضرتك، قولي لي أرسلي لي ما الذي صعب وأعيده مرة ثانية، أنا لا أخفى عليك الفقه صعب، لا ولا يستطيع يستسيغه إلا من نبل قدره، وأيضا لابد أن يعصر نفسه جدا حتى يتفهمه. اصبري، أما لو دخلنا في المعاملات ماذا تفعلين؟ إن شاء الله بعد الأذان نكمل، أرسلي لي ما الذي استوقفك وأنا تحت أمرك. استغفر الله، الله يرضى عنك يا هنان. لا لا ما في عجز. طيب 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 انا ساوصل لكم المعلومه ان شاء الله، صبرا. يسأل الله لكم. طيب الآن، طيب أنا سأنتهي بس من الجزئية وأعيد عليكم الشرح. الفقه ماذا تريد؟ يعني ماذا، كيف يصل المرء إليه؟ الفقه لابد له من تركيز، وله مفاتيح. لو ضبطتم المفاتيح والله إن شاء الله سيفتح لكم باقي الأمور، باقي الأمور ستفتح لكم. طيب أنا بس أتم هذه الجزئية وبعدين إن شاء الله أقف معكم مع كل سؤال أنا أجيب عنه بالتفصيل حتى يكون الأمر عليكم سهلا. يعني إذن هنا المسألة، ظاهر المذهب هو وافق الشافعية أن الاستحالة لا تؤثر. يعني إيش الاستحالة؟ يعني التحول من حال إلى حال لا تؤثر في الحكم، بالذات في النجاسات ليس مطلقا، وإلا تغيير الأحوال يؤدي إلى تغيير الأحكام، حتى اختلاف الأيدي أدت إلى اختلاف الأحكام. لكن في النجاسة، النجاسة عين النجاسة كما هي عين النجاسة. هم إيش يقولون الشافعية والحنابلة؟ وجهة النظر عندهم يقولون أنتم تحولون من حال إلى حال. قلتم خنزير وقع في مملحة بعد شهر صار ملحا، يتحول بنفس المكان اللي هو موجود فيه صار ملحا. عين الملح هذا كانت ايش؟ خنزير، والخنزير ايش؟ نجس، يبقى الملح نجس. هذا كلام الشافعية والحنابلة. يقولون لان تغيير الاسم لا يغير المعنى، تغيير الاسم لا يغير المعنى. يعني ايش؟ يعني انت سميته اولا عندما كان عيانا امام خنزيرا، لما جيت بعد شهر وجدته ملحا فسميته ملحا، فهو قال تغيير الاسم يؤدي الى تغيير العين، والملح طاهر والخنزير نجس. يعني الجميع ماذا يقول؟ يقول الخنزير نجس أو عين الخنزير نجس. لما جاء بعد شهر وجد الخنزير ملحا، وجد الخنزير ملحا، فيقول هذا الملح طاهر. لماذا؟ لأنه ملح والملح طاهر. خلق لكم ما في الأرض جميعا، مفهوم هذا الذي يريدون أن يتكلموا بهذا. الشافعية يقولون العبرة بإيش؟ العبرة بالعين، العين لم تتبدل، ما هي عين الخنزير، أنت فرمته وجعلت عليه أنواعا معينة وبعد ذلك أخرجته رقاقا، هتسميه إيش؟ رقاق الخنزير، تسميه رقاق الخنزير. والملح هتسميه إيه؟ تسميه ملح خنزير، لأنه سيرجع إلى إيش؟ سيرجع إلى أصله، سيرجع إلى أصله. فلذلك قالوا الاستحالة لا تؤثر، الاستحالة لا تؤثر. وقالوا مع قولهم بأن الاستحالة لا تؤثر لأن النظر العبرة بالحقيقة وبالعين نفسها، قالوا إلا في الخمر، إلا في الخمر. نحن سنوقفهم بقى الآن، الحمد لله أنكم فهمتم. إلا في الخمر نوقفكم بقى الآن. قلتم إلا في الخمر، يعني إيش؟ الخمر تحولت وصارت خلا، والخل طاهر، والخمر نجس، العين نجس أصلا. لما قلتم بطهارتها؟ قلنا لا، لم نقل بطهارتها، والشرع قد قال بطهارتها، وإذا قال الشرع سمعنا وأطعنا. ولذلك نحن نقول لا، تحويل الخمر إلى خل ليس في كل أحوالها تكون طاهرة، وليس في كل أحوالها تستخدم. فقالوا إن حولها بنفسه، قلنا يضع فيها طبعا يضع عليها مواد كيميائية الآن، وحولها إلى الخل، قلنا من حولها إلى الخل فيعلم هي عليه، عفوا. والدلالة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عندما نزل تحريم الخمر وجاء الناس يشتكون عندنا خمر أموال أيتام يا رسول، أيتام أفنحيلها خلا؟ قال لا، نعم الخمر إذا تحولت بالله فقط. أنه أفنحيلها خمرا خلا؟ قال لا. وقول النبي لا معناها أنها تبقى على نجاستها ولا يجوز استخدامها. أرأيتم؟ هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، تحول الخمر إلى خل بفعل الله يبقى أباحه الله جل وعلا، لما تدخل الإنسان ليحولها بقيت على ما هي عليه وعلى عينها بالنجاسة. وهذا ظاهر مذهب الشافعية والحنابلة، وإن كان التخريج يقولون ما الفرق، تحولت الجلالة إلى تحولت الخمر إلى خل، وكان الخمر طاهرا، تحول الخنزير إلى ملح والملح كان حلالا، قلنا لا، العين ما زالت، فهذا ملح خنزير، وهذا خل خمر، فهو لا يجوز بحال من الأحوال. فيرجع الأمر على تأصيله وعلى حقيقته، يرجع الأمر على تأصيله وعلى حقيقته. طب ماذا حدث في مسألة الخمر؟ قلنا الخمر عندما حولها الله إلى الخل فقد نزع نجاستها ونزع المنع منها، أما إذا حولها الإنسان فالإنسان ليس فيه القوة التي يفعل ذلك، ولأن الهوى وغير ذلك سيدخل في الإنسان في هذا الباب، لكن لما حولها الله جل وعلا، وهذه لها نظير من الشر، لو سألتكم عن نظير لو جلست سنة لن أجد إجابة، وهذه لها نظير من الشر، قلنا عندما حولها الله جل وعلا صارت حلالا، لكن لما حولها الإنسان صارت على ما تحولت بل كانت على ما هي عليه. هل أسأل النذير؟ أما مذهب أبي حنيفة ومالك فقالوا قالوا بالاستحالة، قالوا الخنزير في المملحة صار ملحا، طاهرا، الاستحالة تؤثر عندهم في هذا الباب. الميتة، لكن هذا ليس نظيرا يا عبودية الله، ممتازة إجابة ممتازة، لكن ليس نظيرا. أم عبد الله أيضا اتفقت مع عبودية الله في هذا، نعم نظر دقيق لكن ليس دقيقا، أريد النظير هو التحويل، طبعا تحويل من الله جل وعلا، ليس طبيعيا، ليس تحويلا طبيعيا لكن تحويل من الله، أنا أفهم كلامك يا أمان الله، لكن هي تحويل من الله، الله الذي حولها. نعم. نعم لو عرضها للشمس فهو فعل من فعله، لا لا، النظير في ذلك، النظير خلاص. الحمار كان حلالا لما أباحه شرعا، رفع ضرره قدرا، ولما حرمه شرعا أنزل ضرره قدرا، وهذا يقال أيضا في الصيد، عندما تستخدم الكلب في الصيد لم يأمر بغسلها بالتراب، قلنا رفع ضررها قدرا، إذا قلنا بعدم غسل بالتراب 7 مرات فقلنا رفع ضررها قدرا. نعم. الآن أبو الوليد قالها، قال ما نزل قدرا رفع شرعا. نعم نعم أنت بس الآن قلت ذلك يا أبو الوليد، الآن قلت ذلك، قبل ذلك ما قلتها. طيب إذا نقف عند آنية العظم أو آنية العظام حتى لا نكثر على الناس، لأنهم صراحة يعني بجي في نفسي ضيق عندما يقولون لي ما هذا، الأمر صعب، أنا أتضايق جدا من أجلهم، وما أريد صعوبة ولا وعورة على طلبة العلم، والفقه من الأهمية بمكان، فتعلم الفقه، بالذات علم رقيق يعني راقي جدا جدا جدا. دي توصل الآن أرسلوا لي الأسئلة والاستشكالات، على الله يسر لي أن يعني أحلها لكم.